بسم الله الرحمن الرحيم. المدرج ينقسم إلى طيب مدرج الإسناد على أقسام أيضا، والمتن يكون الإدراج في أوله أو في آخره. كيف يعرف الإدراج؟ ها؟ أن تأتي رواية مفصلة للمدرج، يعني رواية فيها إدراج، والرواية الآخرة الثانية أو الرواية الأخرى تفصل المدرج. ها؟ ها؟ ينص الراوي، أن ينص إمام من الأئمة أن هذا مدرج، أو باستحالة أن يقول أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. هذا معطوف على ما قبله، قال: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم، يعني المخالفة أيضا تحصل المخالفة. قال: أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء، كمرة بن كعب وكعب بن مرة، يعني مثلا يكون الاسم مرة بن كعب فيأتي من يخالف ويسمي كعب بن مرة، مثلا محمد ابن عبد الرحمن، يأتي من يخالف ويقول عبد الرحمن محمد، يعني هذه المخالفة من بعض الرواة. قال: لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، هذا إذا كان اثنان راويان، مرة بن كعب والثاني كعب بن مرة، فيأتي من يدخل هذا في هذا، يأتي بدل هذا هذا، هذا قلبي يعتبر، إما أن هو يهم يحصل له وهم أو خطأ، أو يأتي بدل هذا الاسم هذا الاسم. وكذلك كما قال ابن الصلاح وغيرهم، أن يكون الحديث عن نافع عن ابن عمر، فيأتي بدل نافع بسالم، يعني ما رواه سالم إنما رواه نافع، فبدل أن يقول نافع عن ابن عمر قال سالم عن ابن عمر، أيش سمى هذا؟ قال هذا قال. قال: فهذا هو المقلوب. وللخطيب في كتاب رافع الارتياب، في المقلوب من الأسماء والأنساب، الله أعلم موجود أو لا. القلب غالبا يكون في الأسانيد، هذا في الغالب، الأكثر في القلب في الأحاديث المقلوبة في الأسانيد، والذين عملوا القلب قلبوا الأسانيد، كما وردت حكايات كثيرة عن السلف أنهم كانوا يقلبون الأحاديث تارة على بعض الرواة من باب الاختبار، من باب الاختبار، فكلها قلب في الأسانيد، وإن كان سيقلب متن هذا الإسناد هذا إلا أنه قلب في الإسناد، هو ما قلب المتن نفسه، لا، هو أخذ هذا المتن لإسناد آخر وهذا الإسناد لمتن آخر، فهو قلب في الأسانيد، فأكثر القلب يكون في الأسانيد. مثال ذلك ما جاء في تلك الحكاية التي هي مشهورة تعتبر عن أهل بغداد مع الإمام البخاري، أنه لما ورد الإمام البخاري رحمه الله إلى بغداد وسمعوا به اجتمع حفاظ بغداد وأرادوا أن يختبروا الإمام البخاري، فجمعوا 100 حديث ثم اختاروا 10 منهم ودفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث وكل واحد يتصرف فيها، يعني يجعل هذا الحديث متن هذا الحديث لإسناد الحديث الثاني وإسناد هذا لمتن هذا، يعني كل 10 على هدى مقلوبة، هذه 10 مقلوبة. ثم عقدوا مجلسا للإمام البخاري رحمه الله فعرضوا عليه ذلك، فقام الأول فذكر 10 أحاديث والبخاري ساكت، فلما سكت البخاري قام الثاني، الذين عندهم فطنة وفهم قالوا فهم الإمام البخاري، والذين لا يدروا قالوا هزم البخاري هزم، فتركهم حتى أتموا ما بأيديهم من الأحاديث 10، ثم قام فقال أما أنت يا فلان فالأحاديث التي ذكرتها ما كان عن فلان فهو عن فلان وما كان عن فلان فهو عن فلان، حتى رد كل متن إلى أسناده، ثم أتى على الثاني حتى أتم 100، فأذعنوا له واعترفوا له بالفضل وشهدوا له بالحفظ. قال بعض الأئمة ليس العجب من كونه يرد هذا المتن إلى هذا إلى هذا الإسناد، هذا سهل، لكن كيف سكت حتى أتموها على الخطأ كلها ثم يفهمها كلها في وقت واحد؟ هذا هو العجيب، هذا الغريب، هذا يدل على قوة الحفظ، قوة الحافظة.
ايه
عجيبا. ذكروا ايضا عن شعبة وذكروا ايضا عن يحيى بن معين انهم كانوا في هذا الباب لا يجارون، حتى ذكر عن الامام البخاري كان صغيرا انه حضر مجلسا لبعض المحدثين، كان عند بعض المحدثين فرأوا أحاديث فقال له البخاري ولم يجاوز سن الحلم، قال له لا هذا الحديث ما هو عن فلان خطأ، فذلك المحدث يعني كأنه امتعض قليلا فقال ارجع إلى أصلك وأنت سترى، يعني الحديث التي هي مكتوبة مدونة، فرجع فوجدها كما ذكر البخاري، وكان آنذاك قبل سن البلوغ. فإن كان هذا لقصد الاختبار والمختبر رجل حافظ متقن فأجازها بعض أهل العلم لكن بقدر الحاجة، وإن كان المراد بذلك أن يظهر ضعف هذا المحدث وأنه لا يفهم فلا يجوز، كما صنع أولئك الثلاثة مع محمد بن عجلان، من هم؟ ها؟ لا ذاك مع ابن معين، هو ابن معين الذي اختبر أبا نعيم، خرج أحمد بن منصور الرمادي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلى عبد الرزاق فأخذوا منه يعني رحلوا إليه ثم ماذا عادوا من اليمن، فلما عادوا إلى اليمن عرجوا على في بغداد على من؟ على أبي نعيم، فقال يا أحمد بن معين لأحمد بن حنبل أريد أن أختبر الرجل أختبره، قال له أحمد لا تفعل الرجل ثبت، قال لابد، فكتب 30 حديثا من أحاديث أبي نعيم 30 حديثا وجعل على كل 10 حديث ليس من حديث، ثم جاءوا إليه استأذنوه فتح لهم وخرج إليهم إلى الدكة التي أمام الباب جلس معهم فقالوا معنا أحاديث نريد أن نعرض عليك، فقام أبو نعيم يقرأها أبو يحيى بن معين، فلما قرأ 10 أتى إلى 11 قال له أبو نعيم يضرب عليه ليس من حديثها، فأتى على العشرة الأخرى، فلما بلغ ذاك الحديث قال وهذا أيضا اضرب عليه، فلما أتم الثلاثين وجاء على الحديث الذي أدخله قال هذا ليس من حديثي وغضب حتى احمر وجهه، وكان بجانب الإمام أحمد، فمسك بيد الإمام أحمد وقال هذا أورع من أن يعمل هذا، ونظر إلى الرمادي وقال هذا أهون من أن يفعل هذا، يعني ليس بمنزلة الإمام أحمد، ونظر إلى يحيى بن معين وقال ولكنها فعلتك يا فاعل، ثم أخرج رجله ورفس حتى أسقطه إلى الأرض، ثم أغلق الباب ودخل وهو مرمي على الأرض، فقال له أحمد ألم أقول لك الرجل ثبت؟ قال يا أبا عبد الله لرفسته هذه أحب إلي من رحلتي. لكن قد ورد أيضا هناك قصة ذكرها ابن رجب في شرح علال الترمذي، وذكرها الرامة الهرمزي أيضا، ونقلها هنا الحافظ في النكت عندما أرادوا أن يختبروا ابن عجلان، لكن أرادوا أن يفهمون هكذا، فدعا على من فعل ذلك، ننظرها نعم، ما أن بعضهم يقول فيها كلام هذه الرواية، قال هنا ووقع ذلك لمحمد بن عجلان، أيضا هذا الامتحان والقلب، ثم ذكر حديثا من طريق الرامة الهرمزي عن يحيى بن سعيد القطان قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان، وابن عجلان هو صدوق محمد بن عجلان، فإذا روى عن سعيد المقبري فروايته ضعيفة كما هو معروف، قال وبها ممن يطلب الحديث مليح بن الجراح أخو وكيل وحفص بن غياث ويوسف بن خالد السمتي، يوسف بن خالد السمتي، قال فقلنا نأتي ابن عجلان، هؤلاء الثلاثة مليح وحفص بن غياث ويوسف، فقلنا نأتي ابن عجلان، فقال يوسف السمتي هل نقلب عليه، نقلب عليه حديثة حتى ننظر فهمه، قال ففعلوا، فما كان عن سعيد جعلوا عن أبيه، ما كان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة جعلوا عن الآن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة، فابن عجلان يروي عن سعيد عن أبي هريرة، ويروي عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة، هكذا كان يروي، ويروي عن رجل لا عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت عليه قبل أن يحصل له هذا أظن، والله أعلم، فلذلك ما ميز بينها فبعث في هذا في هذا في سعيد المقبري لأجل هذا، فهم قلبوا عليه هكذا، وما كان عن أبي جعلوا عن سعيد، قال يحيى فقلت لهم لا أستحل هذا القطان، فدخلوا عليه فأعطوه الجزء فمر فيه، يعني قرأه وما انتبه ابن عجلان، فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد، يعني الذي يقرأ عليه، فعرض عليه فقال ما كان عن أبي فهو عن سعيد، وما كان عن سعيد فهو عن أبي، ثم أقبل على يوسف فقال إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام، وقال لحفص ابتلاك الله في دينك ودنياك، حفص بن غياث، وقال لمليح لا نفعك الله بعلمك، قال يحيى فمات مليح قبل أن ينتفع بعلمه، وابتلي حفص في بدنه بالفالج وفي دينه بالقضاء، ولي القضاء حفص بن غياث، قال ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة، أعوذ بالله، المتهم بالزندقة، فهذا مثل هذا محرم. نعم. إذن أكثر ما يحصل القلب في الأسانيد. قال: وقد يقع القلب في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تملك شماله. بالمناسبة كلام الشيخ ابن عثيمين هنا فيه إجمال، وهي من المسألة التي أخذوها على الشيخ ابن عثيمين واتخذ بعضهم ذريعة للطعن فيه، فإنه حين يأتي على مثل هذا الحديث في ظله يوم لا ظل يقول: ظل يخلقه الله، فانتقد على الشيخ ابن عثيمين هذا، وأن الصحيح في ظله أي ظل عرشه، في ظل عرشه، أما ظل يخلقه الله الله أعلم، حتى لا يحصل يعني إشكال. قال: ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هكذا كما في الصحيحين. بقي أمثلة أيضا للمقلوب هذا، أيضا مما وقع فيه القلب في المتن ما رواه أبو داود في السنن من حديث أبي عثمان عن بلال عثمان النهدي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين، يعني أن بلال الذي قال يا رسول الله، فإن الحاكم رواه في مستدركه من هذا الوجه بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقني بآمين. أين القلب الآن؟ ها؟ بلال هو الذي قال، وفي عند المستدرك أن الرسول هو الذي قال لبلال، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا بلال لا تسبقني بآمين أم من بعدي. والصحيح أن بلال هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول لا تسبقني بآمين. أيضا من أمثلته ما رواه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بليل. أين القلب؟ وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر، هذا الحديث عند ابن خزيمة. قال العراقي: هذا مقلوب، والصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن بلال رضي الله عنه يؤذن بليل، إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. لما جاء ابن خزيمة إلى هذا الحديث أراد أن يوجهه أن نعم، فقال: الأذان كان نوبا، أيش نوب؟ يعني تارى بلال يؤذن بليل وتارى يؤذن إذا طلع الفجر، وهكذا من أم مكتوم. وظاهر صنيع ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أنه يميل إلى هذا القول، لأنه ذكر للأحاديث هذا طرق، عدة طرق فيها إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، وقال هذا هو الأصل ولا يمنع، هكذا قال ولا يعني معنى كلامه يرجع إليه نصه، ولا يمنع أن يكون بلالا، أن يكون بلال قد أذن، ها لا هو يؤذن بليل، أن يكون أذن عند الفجر. واستدل على ذلك أن بلال كان يجلس يراقب الفجر هكذا كما جاء في الحديث، قال: ولم يكن بين أذانهم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، وفي أن بلال كان يقعد فيراقب الصبح، فإذا رأى الصبح نزل. جاءت في أحاديث أخرى غير هذا الحديث. فابن حجر يقول هناك أحاديث تدل على أن بلال كان يؤذن أيضا عند طلوع الفجر، لكن الظاهر أنه قلب بالنسبة لهذا الحديث إلا إذا جاء. وأيضا من الكلب أيضا ما رواه البزار من طريق ابن عيينة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المصلي. أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد، هذا عند البزار. الحديث الصحيحين أرسلني زيد بن خالد إلى أبي الجهيم. الآن حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا على كان أن يقف 40 من حديث من؟ أبو الجهيم. طيب الذي في البزار أن أبو الجهيم أرسل من؟ أرسل بسر بن سعيد إلى زيد بن خالد، يعني أنه حديث زيد بن خالد، حديث أبو الجهيم. وأيضا ما جاء في صحيح ابن حبان أن ابن عمر رقى قال رقيت على ظهر بيت من أبياتنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الكعبة مستدبر الشام. انظر مستقبل الكعبة مستدبر الشام، والحديث مستقبل الشام مستدبر الكعبة، لأنه كان في يعني وراء جدار. ها هذا ذكرها ابن القيم رحمه الله. الحديث أصلا الحديث وائل وحديث أبي هريرة عندنا أحسن ما في الباب في هيئة النزول حديث وائل بن حجر وحديث لا أبي هريرة، ما هذا البر ما هو صحيح هو بالمفهوم، وأول من سمعته يستدل به شيخ يحيى فقط. ما أحد ذكره في من جملة أدلة النزول، إنما ذكر الشيخ الألباني في تمام المنة حديث كان إذا خر إلى السجود أهوى هكذا أهوى، فكان يهوي هكذا يهوي إلى السجود يهوي. فالشيخ الألباني قال يهوي لا يكون الهوي إلا به هكذا بالمفهوم، أيضا هذا بالمفهوم، كل هذا بالمفهوم. حديث البراء كنا إذا صلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام فرفع رأسه لا يحني أحد منا ظاهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. الشيخ قال ولا ينحني الظهر إلا إذا بدأ بيده. هو ما هو المقصود انحناء الظهر إن أطافه حتى يقال المقصود به النزول باليدين؟ لا، المقصود به النزول، يعني الآن المصلي قائم إمامه أمامه، طيب الإمام سينزل أو لا؟ متى سينزل هو فقط، يعني متى ينزل؟ إذا وصل الإمام إلى السجود، إذا وصل الإمام ووضع جبهته هنا نبدأ ننزل، هو انحناء، يعني هو انحناء بمعنى النزول بعد الإمام متابعة الإمام فقط، يعني هو بمفهوم، وهذا المفهوم هذا ما تستطيع تلزم أحد، يعني تقول هذا دليل وتنافح به ما تستطيع. لماذا؟ لماذا يا عبد الرحمن؟ يعني ما هو دليل صريح؟ الآن المحاججة بأدلة صريحة، إذا جئت في مسألة بأدلة صريحة تحاجج بها، أما المفهوم ما هذا المفهوم يجعل فقط بجانب إذا وجد دليل صريح أو نعم. ففي الباب هذا حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، حديث أبي هريرة. حديث وائل بن حجر وليضع ركبتيه قبل يديه، ما قال ابن القيم مع أنه أطال النفس في زاد المعاد يقول حديث أبي هريرة مكلوب، هكذا كلام ابن القيم. ثم دلل من حيث اللغة ومن حيث الاستعمال ومن حيث يعني عدة استدلالات، قالوا أن الصحيح وليضع وليبدأ بركبتيه قبل يديه. طيب حديث أبي هريرة هو أحسن ما في الباب، أحسن من حديث، لكن في سنده أظن محمد بن عبد الله بن الحسن، قال البخاري يعني كأنه غريب الحديث، يعني كأنه أنكر عليه أو تفرد به، أنه تفرد به. فحديث أبي هريرة ما سلم عن ظهر إسناده الصحة. وحديث وائل بن حجر أيضا نفس الكلام، في شريك وفي وضعه ضعف. حتى هذه الجملة لا يبرك كما يبرك البعير، الشيخ الألباني فهمها بفهم، ابن القيم والشيخ ابن عثيمين فهموها بفهم آخر. فالشيخ الألباني يقول لا يبرك كما يبرك البعير، أي لا يبدأ وينزل ركبتيه. طيب أمر البعير ينزل بيديه، أول إذا برك البعير بماذا ينزل؟ بيديه، ما ينزل بركبتيه. قال الطحاوي لكن ركبة البعير في يديه، عجيبة، يعني البعير سينزل بيديه. طيب أنت لا تبرك كما يبرك البعير، طيب هو برك بيديه، إذن أنا لا أبرك بيدي. قالوا لا، ركبة البعير في يديه، إذن لا تبرك على ركبتيك، يعني على رجليك، لأن في الرجلين الركبة، كما يبرك البعير على يديه، يعني هنا على العضو. الشيخ ابن عثيمين يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال فلا يبرك على ما يبرك، وما قال على العضو، فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لا يبرك على ما يبرك، يقول البعير برك على الركبتين، لا النبي ما قال لا تبرك على الركبتين، قال الهيئة فقط كما، فالمقصود بها الهيئة، لا يبرك كما، والهيئة التي يبرك البعير بها على يديه. فقال فهو ينزل على يديه، هيئته أنه ينزل على يديه، إذن أنت لا تنزل على يديه. المهم المسألة فيها كما هي بين أهل السنة من حيث الفهم، واختلاف الفهم هذا لا يضر ولا يؤدي لا إلى خلاف ولا إلى تشنيع. أنا نعم، مع أن قول جمهور أهل العلم أنه ينزل على ركبتيه، وقال بعض أهل العلم إنه الموافق. أما النووي رحمه الله في شرح المجموع يقول أنا لم يتبين لي شيء منهما من حيث السنة، يعني أئمة كثر يقولون ما على ما تيسر، ما هو الأسهل عليك اعمله، يعني إن كان الأسهل عليك أن تنزل على يدك انزل على يدك، الأسهل أن تنزل على ركبتيك، لأن المقصود هو النزول هو السجود. أنه يقول لم يتبين لي أحد، يعني واحد إما اليد من حيث السنة، لأنه يعني وجد الأحاديث يعني متعارضة وما جاء شيء صريح يعني صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ ابن عثيمين وهكذا مجموعة من أهلهم يقولون النزول على الركبتين أرفق بالبدن، النزول على الركبتين أرفق بالبدن، وأيضا أقرب إلى وضع البدن، إلى وضع البدن، فأنت حين تنزل ما هو أول ما يباشر الأرض؟ ركبتين، فالأيسر في حقك أنك تضعه ما هو أقرب إلى الأرض، ما هو أقرب إلى الأرض، فتضع الركبتين ثم اليدين ثم الوجه، هكذا يعني، فكأنها درجات، الركبة اليد الجبهة. طيب عند الارتفاع ها كيف تعمل؟ أول ما ترفعي الرأس ثم الركبتين، هكذا الرجلين، يعني هكذا. فيقولون هذا حتى من حيث الوضع، من وضع البدن، وأيضا الرفق بالبدن أنك تبدأ وتنزل على ركبتك ولا مسهل كما سمعتم. هذا هو ما كان يسيرا عليك افعله. المسألة ها؟
يعني الذي يستمر معك
لا هذا قد يكون هذا شيء عارض، شيء عارض. نعم هذا الشيء العارض له حكمه، قد يكون الشيء العارض ربما تترك به واجب، واجب من الواجبات، قد تصلي قاعدا وأنت لا تقدر على القيام. نعم فكما سمعت المسألة سهلة، مسألة سهلة، مع أنه كما من بحثها من أوجهها كل الأحاديث يعني ما في صراحة فيها، وأيضا أهل العلم أعلم. إذا كان القيم ممن يعرف في بحثه وفي أيضا تحريره فلا زاد المات تكاد تجزم بما قاله أطال النفس فيها، وذكر أن هذا هو قول الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي ورد عن عمر ورد عن كذا عن بعض الصحابة. الأمور سهلة مثل هذه التي فيها اختلاف أفهام، اختلاف. لكن هذه المسائل إذا وردت إلى عالم، إلى علماء، في الغالب أنه ما يحصل يعني، نعم يأخذ ترجيح، نعم يرجح قوله يأتي لأنه مجتهد لكن ما يشنع. أما عند الطالب المبتدئ فلو هو مثلا مما درسه أنك تنزل على يدي، فلو رأك تنزل على ركبتيك يحكم عليك بالبدعة، لأنه يعني أصلا غيز الفهمه ضعيف وما اطلع على أقوال أهل العلم واستوعب يعني حجج أهل العلم وما هي المآخذ التي أخذوا، كيف استدلوا، كيف أخذوا. نعم فربما هكذا، هذا غالب، هذه غالبا يعني تبقى عند الطلاب المبتدئين الذي ما رسخ في العلم. ذلك كان بعض الطلاب في دماج يجلسون ربما ساعتين ثلاث في الليل جدال على مسألة تحريك الأصبع أو الإشارة فقط، لا إله إلا الله، ساعتين ثلاث على مجرد الإشارة أو على وضع اليد على اليمنى على اليسرى بعد الركوع، هل تضع أم لا تضع، ساعتين ليش يعرف لنا ساعتين؟ هذا سيؤلف رسالة ويبحث مسألة فقهية، مسائل فقهية نعم هذه لا علاقة لها بكون العبادة صحيحة أو باطلة أو نعم، ما كان صريح من الأدلة صريح، وما حصل فيه يعني اختلاف أفهام، علماء يختلفون وتجد أن الخلاف في أهل السنة بين أئمة أهل السنة بين المجتهدين من أهل السنة. نعم فما يشنع يعني لو رأيت أنا أحد بجانبي يعمل هكذا ما سأشنع عليه. نعم هناك رسائل ألفت في هذا وأئمة تكلموا بهذا، وهكذا لو رآني أعمل هكذا وما أعرف لا يشنع علي، لأن معنى هذا حصر يعني مسألة ما هي واضحة أصلا في شيء معين. لكن يعني سنرجع كما قال بعض العلماء إذا صرنا نلزم بالقول إلى المذهبية، إلى المذهبية. هذا فيما إذا كانت المسائل ما أخذها اجتهادي عن بحث عن نظر عن اطلاع لا هي تقليدا، كما سألت بعض الناس مرة رأيت ذاك المؤذن في معبر يصلي ويبسط يديه جدا بل يضم يديه في السجود حتى ما كذا ما يظهر حتى يدي، راقبته مرة قلت لعله سهى، لعله سهى، لعله عدة مرات وأنا أراقبه وهو إذا سجد يعمل هكذا، المهم ينضم. فقلت له يا أخ محمد يعني أنت عمل هكذا ليش؟ قال رأيت الشيخ الإمام. طيب من طالب علم كيف رأيت الشيخ؟ هل طيب قد يكون هذا الشيخ فعل هذا سهوا؟ نعم قد يكون فعله سهوا، يعني سهى عن هذا الشيء أو نسيه، كيف تقتدي به؟ قل رأيت فلان حتى في الخطأ يعني يقلد، انظر ادرس، أنت تدرس صلاة النبي إيش هذا، انظر كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كيف سجد، كيف وضع يديه. نعم هذا يكون يعني عن عمل ما طالب العلم الحمد لله ويأخذ العلم بالاستدلال يدرس نعم ينظر يبحث. لذلك كان الشيخ رحمه الله يقول من كان أهل البث بحث بلا يعني يسأل يا شيخ هل نقلد الشيخ الألباني؟ أنه قال الشيخ الألباني قال من لا يستطيع البحث